الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب سترة المصلي. أما فرغ الحافظ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على شروط الصلاة، شرع في الكلام على سترة المصلي، وسترة المصلي ستكون قبل الشروع في الصلاة، كما أن الشروط صلاة كما مر بنا تكون قبل الصلاة. عقد هذا الباب للكلام على سترة المصلي، والمراد بها في هذا الباب هو ما يستتر به الإمام والمنفرد حال الصلاة، يعني ما يجعله الإمام أو المنفرد بين يديه حينما يريد أن يصلي. أما ما يلبسه المصلي وستر البدن فقد تقدمت الإشارة إليه في الباب السابق، وهو باب شروط الصلاة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية: على عاتقه شيء. إذن المقصود بها ما يجعله الشخص بين يديه أثناء الصلاة، كهذا الدرج الذي بين يديه. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقع في البزاري من وجه آخر: 40 خريفة. حديث ابن جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار، لو يعلم بين يدي المصلي ماذا عليه. يعلم أي عقوبة المرور بين يدي المصلي، وهذا يدل على أن المرور بين يدي المصلي معصية، بل لو قيل أنها كبيرة لم يكن بعيدا. لماذا؟ لأنه ورد فيها وعيد خاص. لو يعلم المار، المار أي كل من مر، هذا الأصل. لكن قد يعذر الشخص إما بجهله إذا كان يجهل الحكم الشرعي، أو لكون المصلي معتديا، كأن يصلي في مكان معد مثلا لمرور الناس، أو لطواف الناس، كمن يصلي مثلا عند المقام ونحو ذلك. إذن الأصل هو الحرمة، لكن قد يعذر الشخص لأمر يتعلق بالمار أو لأمر يتعلق بالمصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي، هنا في هذا الحديث وفي غيره بين يدي، ما المقصود هنا بين يدي المصلي؟ أولا قوله بين يدي المصلي، اليدان معروفتان، وذكرهما من باب ذكر البعض، وهو إذا كان الشخص يصلي وبين يديه سترة هنا يمر بين يديه. إذا الذي ينهى عنه بين يدي المصلي، إذا كان بين الشخص وبين ستر بينه سترة، هذا الذي ينهى عليه. كمثلا لو مر هنا بيني وبين السترة، الشخص سترة، فما هو الحد بين يدي المصلي؟ إذا كان كمثل هذا المسجد فيه سجاد، فهذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالسجادة هي بين يدي المصلي، بمعنى أن الأصل أن هذه السجادة هي مكان الصلاة، فللشخص يجوز أن يمر من ورائها، يمر من ورائها. مثلا هذه هي الآن، هذه نهايتها، للشخص أن يمر من هنا إذا كان هناك سجادة، إما عامة أو خاصة على الشخص لنفسه. وإذا لم يكن بين يديه شيء، يعني كان يكون مثلا في مكان ليس مفروشا، أو يكون مثلا في صحراء ونحو ذلك، فليظهر لي والله أعلم له المرور من بعد 3 أذرع، من بعد 3 أذرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سترة، ومقدار السترة تقريبا 3 أذرع، أي من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سترته، يعني من موضع قدمه إلى سجوده قرابة ذراعين، يقارب ذراعين. ومن موضع سجوده إلى السترة قرابة الذراع، فتكون ثلاثة أذرع. والثلاثة أذرع يعني الذراع قرابة يقارب 45 سنتيمتر أو نحو من ذلك، فتكون يعني متر و20 أو متر و30 أو قريبا من ذلك. والظاهر أن السجادة قريبة من هذا المقاس أم لا؟ نعم. وبعض العلم يقول ليس له إلا مكان السجود، ما بعد السجود يجوز المرور من بين يديه إذا لم يتخذ سترة. إذن بين يدي المصلي إذا كان له سترة وهذه السترة شرعية، هنا هذا بين يديه، يعني إذا مر بينه وبين السترة هذا الذي يحرم. وإذا لم يكن هناك سترة فإذا كان اتخذ مكان يصلي فيه أو سجادة يصلي عليه ما بعد السجادة. وإذا لم يكن بينه ليس هناك سجادة، فهل الأمر متعلق بموضع الجبهة موضع السجود أو قرابة ثلاثة أذرع؟ الأمر يحتمل والله أعلم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ إذن المرور بين يدي المصلي معصية. ولو تأملنا هذا الحديث، لو يعلم المار بين يدي المصلي، قال المصلي بالنسبة لي الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد يدخل في الحديث، وظاهر الحديث حتى المأموم أم لا؟ لأن المأموم يصدق عليه أنه مصلي، لكن دلت السنة على جواز مرور ذلك كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فمررت بين يدي الصف. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مر بين يدي الصف ولم ينكر عليه. ثم أيضا لو تأملنا هذا الحديث لقلنا أن هذا الحديث عام سواء اتخذ المصلي سترة أو لم يتخذ، لأنه ماذا قال؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي ولم فهو عام ولم يخصه بمن اتخذ السترة. سيمر بنا إن شاء الله إذا صلى أحدكم مثلا إلى شيء يسر من الناس، حدث أبي سعيد أراد أحد أن يلتزم فليدفعه، في رواية فليقاتله. ظاهر هذا الحديث أنه يعارض مثل عموم هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله توجيه الأحاديث المتعارضة في هذا الباب. نعم، إذا لم يجد شيئا تكفيه سترة. لو يعلم المار بين يدي المصلي، إذا نقول كل مصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة. ومن جهة التعليل إذا قصر المصلي ولم يتخذ سترة، فهل هذا مدعاة للمار بين يديه أن يقصر ويمر بين يديه؟ لا. إذا نقول مشروع للمصلي أن يتخذ سترة، إذا قصر في هذا الأمر فليس للمار أيضا أن يقصر ويمر بين يديه. ماذا عليه من الإثم؟ إذن كما مر بنا أن المرور بين يدي المصلي معصية. قال لكان أن يقف 40، لكان أن يقف أي ولا يمر بين يديه وبين سترته. 40 أبهمت، والمقصود بها والله أعلم المبالغة، سواء قلنا 40 سنة أو شهرا أو يوما، ومعلوم أن الشخص لن يقف هذه المدة، لكن المقصود بها يعني المبالغ، يعني مهما حصل له من عنة ومشقة سيقف، لأن عقوبة المرور أشد من هذا العنة الذي يحصل له في الدنيا. إذن ذكر 40 والله أعلم المقصود به المبالغة، أن العنة الذي يحصل له في الآخرة جراء المرور بين يديه أيسر له من العنة لو وقف 40. قال خير له من أن يمر بين يديه. خير، هل المرور بين يديه خير؟ لا. وهذا كما مر بنا أكثر من مرة أن أفعل التفضيل يأتي ولا يراد به التفضيل، يعني يكون أفعل التفضيل ليس على بابه. تقول مثلا زيد خير من عمر، تفضل أحدهم على الآخر، زيد وعمر كلاهما فيه خير أم لا؟ لكن زيد ماذا فيه؟ خيره أكثر من عمر، لكن يأتي في بعض الأحيان والتفضيل وليس على بابه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هل ترك الصلاة والانشغال بالبيع خير؟ هل هو خير؟ لا. إذا قولوا ولو بسهم أي يركز هذا السهم في أي شيء في الأرض. قال ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. إذن هذا الحديث استدل به هذا الحديث وأمثاله استدل به على وجوب السترة. قال أخرجه الحاكم، ومعلوم أن الحاكم فيما يخرجه إما يحكم بصحته وإما أن يسكت عنه، يعني هذا الأصل. قد يكون الحديث فيه علة فيتكلم عليه لكن هذا قليل. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم. انقطاع الصلاة أو الانقطاع عموما هو عدم اتصال شيئين، عدم اتصال شيئين. القطع المعنى الحسي معروف، لو مثلا على سبيل المثال عندنا على سبيل المثال ثوب ثم قطعناه من الوسط، هل حصل اتصال بين هذا الثوب أو حصل انقطاع؟ وكذلك الانقطاع الحسي المعنوي أيضا. انقطاع الصلاة بمعنى أنه لا يبنى أولها على آخره، هذا معنى انقطاع. وهو انقطاع ماذا به؟ معنوي ليس حسي. لما الشخص يصلي الآن يمر أحد بين يديه انقطعت الصلاة، أو يحدث يقول انقطعت الصلاة أم لا، هل هو محسوس؟ ليس محسوسا، إنما هو معنوي. إذن المقصود هنا انقطاع الصلاة ألا يبنى أولها على آخرها، بمعنى لا تتصل، يأتي بينها فاصل يمنع بناء الأول على الآخر. يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. إذا لم يكن بين يديه، إذن انقطاع الصلاة مشروط بالسترة. من مر بين يدي الشخص من هذه الأشياء الثلاثة قطعها. إذا كان عنده سترة، إذا مر من خلف السترة لا يضره أم لا؟ إذا اتخذ الشخص سترة ومر من خلف السترة من وراء السترة لا إشكال في ذلك أم لا؟ لكن إذا مر بين يدي الشخص وهو يصلي ممن يقطع صلاته، وهذا قد يحدث في الحرم بعض الأحيان كثيرا أم لا؟ أو في بعض المساجد مثلا فيها شيء من الزحام قد ينقص أجر الصلاة ولا يقطعها. لكن لو مرت مثلا على سبيل المثال امرأة بين يدي المصلي فجأة ما شعر إلا وقد فاتت، أو حاول أن يدفعها ولم يستطع، هل تنقطع صلاته أم لا؟ لو أخذنا بظاهر هذا الحديث ماذا به؟ تنقطع أم لا؟ وإن أخذنا بالقواعد العامة للشريعة وهو أن المكلف إذا بذل وسعه شرعا ماذا به؟ ما يترتب على ذلك معفو عنه. قلنا أن الرجل أو أن المصلي ماذا به؟ اتخذ سترة ودافع، هنا بذل وسعه أم لا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحديث ماذا به؟ يحتمل هذا وهذا. فالأحوط بالحكم، فالأحوط أن الشخص يجعل صلاته نفلا ثم يعيد الصلاة. إذن إذا شخص مر بين يديه من يقطع الصلاة بينه وبين السترة ولم يتمكن من رده، هل انقطعت الصلاة أم لا؟ يحتمل. فالذي أرى في هذا الباب أن الشخص يكمل صلاته وينوي أنها نفلا ثم يصلي الفرض، لأن المسألة تحتمل والله أعلم. قد يقول قائل الآن المرور بين يدي السترة من باب ترك المنهي أم لا؟ المرور بين يدي المصلي من باب ترك المنهي، يعني منهي عن المرور أم لا؟ والقاعدة أن الشخص إذا فعل المنهي جاهلا أو ناسيا أو مكرها في الصلاة ما الحكم؟ صلاته صحيحة. مر بنا حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى، تكلم في الصلاة أم لا؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته بالصحة أم لا؟ أقره ولم يأمره بالإعادة. وكذلك المرور بين يدي المصلي من باب أي شيء؟ من باب تجنب المنهي، لأن المرور بين يدي المصلي منهي عنه. فيقال أليس هذا من باب تجنب المنهي؟ والقاعدة التي سبق مرت بنا أكثر من مرة، النسيان والجهل والخطأ يصير الموجود كالمعدوم أم لا؟ يصير الموجود كالمعدوم. إذن هنا وجد المرور بين يدي المصلي من غير إرادته، فيقال على هذه القاعدة أنه كالمعدوم فالصلاة صحيحة. معي في هذه؟ نعم. الآن شخص تكلم في صلاته ما حكم الصلاة؟ لا، عامدا باطلة. إذن منهي عن الكلام. شخص صلى بغير طهارة لا تصح مطلقا حتى لو كان ناسيا أم لا أو جاهلا. الفرق بينهما هذا من باب فعل المأمور ولا بد منه لا يؤذر، ومن باب تجنب المنهي عنه يؤذر به. المرور بين يدي المصلي من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ من النوع الثاني، من باب ترك المنهي عنه أم لا؟ منهي عن المرور. أليست القاعدة أن المنهي عنه إذا وجد ناسيا أو جاهلا شخص يعذر به؟ بلى. من على سبيل في الصيام، من أكل أو شرب وهو صائم، فمن نسي وفاكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه أم لا؟ هل ضره الأكل؟ مع أنه ينهى يجب على الشخص أن يتجنب الأكل والشرب حال الصيام، لكن في حال النسيان ماذا به؟ يعذر. هنا في حال عذر مر بين يديه هل نقول أيضا كذلك أن يعذر؟ أما ثم في هذه المسألة كيف؟ لا أحسنت. نعم أي نقول فرق المنهي إذا كان يتعلق بذات الشخص، أما إذا كان الأمر يتعلق بغيره فلا. إذا نقول هنا، لأنه قد يعترض معترض يقول الآن تكون تبطل الصلاة، الشريعة دلت على أن هذه الأشياء أو إذا حصل أمر من باب الإكراه ومن باب النسى والخطيان أو الخطأ يعذر به الشخص. نقول صحيح يعذر به إذا كان من فعله، لكن لا يعذر به إذا كان من فعل غيره والله أعلم. إذن عرفنا السبب لماذا لا أو على من لا يعذره يقول نعم. أقول القاعدة أو أهل العلم يقولون الخطأ والنسيان ونحوهما يصير الموجود كالمعدوم، الخطأ والنسيان والجهل يصير الموجود كالمعدوم. مثل من أكل وهو صائم، أو من صلى وهو متلبس بالنجاسة، أو تكلم مثلا في صلاته، يقال الظاهر أن هذه القاعدة يقصد بها إذا كان الفعل من ذات الشخص، يعني هو الذي تكلم هو الذي تلبس بالنجاسة. أما إذا كان من غيره فلا. قال يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود الحديد. قوله يقطع الصلاة أو يقطع الصلاة هذا حديث في غيره، هذا في حق المنفرد لا أشكال، وفي حق الإمام أيضا لا أشكال أم لا؟ طيب المأموم، نفترض أن الإمام يصلي ثم مر بين يديه من يقطع الصلاة، ما بين يديه وبين السترة، أو فرط ولم يتخذ سترة ثم مر بين يديه أحد فقطع صلاته، نقول الإمام انقطعت صلاته أم لا؟ لكن هل صلاة المأموم تنقطع أم لا؟ عندنا شخص يصلي منفرد، مرت بين يديه مثلا امرأة، إمام يصلي ومرت بين يديه امرأة قطعت صلاته، المأمومون الذين خلفه هل تنقطع صلاتهم أم لا؟ نعم طيب تنقطع. كيف نصنع بقوله صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري عن الأئمة يصلون فإن أصابوا فلكم، في عند أحمد فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ماذا قال عن الأئمة؟ يصلون لكم في رواية بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم أم لا؟ وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ظاهر هذا الحديث أنه لا علاقة بين صحة صلاة الإمام وصلاة المأموم أم لا؟ فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وهو محدث ثم عاد الصلاة ولم يعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة. وهذه عندنا قاعدة عامة، إذا فسدت صلاة الإمام لا تفسد صلاة المأمومين إلا إذا كانوا يعلمون أن صلاته فاسدة فيكون اقتدوا بشخص صلاته فاسدة، هذه القاعدة. إذن صلاة الإمام ماذا بها؟ لو فسدت صلاة الإمام تبقى صلاة المأمومين صحيحة. الدليل وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إذن الخطأ عليهم وليس على المأمومين. إذن لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا أن خطأ المأموم ماذا بالإمام ماذا به، أو لو فسدت، بل نقول لو فسدت صلاة الإمام بمرور من يقطع الصلاة صلاة المأمومين ماذا بها؟ صحيح أم لا؟ لكن الظاهر تستثنى هذه المسألة، أي إلا إذا انقطعت صلاة الإمام بالمرور فتنقطع صلاة المأمومين. قد يقول قائل لماذا هذا الاستثناء؟ لماذا هذا الاستثناء؟ لماذا؟ لأن سترة الإمام هي حق سترة للمأموم. إيه نعم، إذن كأنها الآن مرت بين يدي المأمومين المرأة، إذن يقال الأصل أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فهنا إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين والله أعلم، بخلاف الأشياء الأخرى. مثلا أتي مثال، لو الإمام صلى محدثا، يقول الإمام صلى محدث لكن المأموم لم يصلي محدثا أم لا؟ فكيف نسد صلاة المأموم؟ وهكذا. إذن يقال عندنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، تقول هذا في كل الصلاه، اذا فسدت صلاه الامام صلاه الماموم صحيح، هذا الاصل. الا في هذه المساله والله اعلم. لماذا؟ لان ستره الامام ستره لمن خلفه، فاذا مر احد بين يدي الامام وبين سترته كانه مر بين يدي الماموم، لان الستره واحده. إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مفهوم منطوق الحديث إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل لا يقطع أم لا؟ مفهومه إذا كان بين يديه أقل من مؤخرة الرحل أنه يقطع أم لا؟ لكن كما مر بنا أن دلالة المفهوم ماذا بها؟ ضعيفة، لا سيما أنها عارضت أدلة أخرى تدل عليه شيء على إجزاء السترة وإن كانت أقل من مؤخرة الرحل كالحديث الذي مر بنا قبل قليل ولو بسهم. إذن لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا لا يجزي إلا مثل مؤخرة الرحل، وما كان أقل فلا يجزي، لكن دلت الأدلة الأخرى على أن ما كان أقل فهو أيضا مجزي، فتكون هنا دلالة مفهوم ضعيفة. مثل مؤخرة الرحل، كيف 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 لا ما شاء الله تول. نعم، قال المرأة متى تسمى مرأة؟ إذا كانت بالغة، إذا كانت بالغة، فإذا كانت لم تبلغ لا تسمى مرأة. إذا لو مرت بين يدي الشخص وبين يدي سترته هنا لا تقطع الصلاة، لو كانت أنثى لم تبلغ مرت بين يديه وبين سترته لا تقطع صلاته. إذن يشترط أن تكون في المرأة ماذا بها؟ بالغ. المرأة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، ولقد رأيتني على السرير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فتبدو لي الحاجة فأنسل من عند رجليه من عند رجلي السرير والله أعلم. إذن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول يعني كأنها ترى أن هذا الحديث ليس بمحفوظ، ترى أن هذا الحديث ماذا به؟ ليس بمحفوظ. إذن نقد متون الحديث ليس ولد الساعة أم لا؟ إنما هو من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلذلك حصل بعض الصحابة رضي الله تعالى نقدوا بعض المتون بيظنون أنها تخالف أحاديث أخرى وقد يخطئون في ذلك. إذن هنا ينبغي لمن قدح في حديث بسبب متنه أن يتثبت في هذا القدح، لأنه يؤتى الشخص دائما من قبل سوء فهمه وإن كان من أهل العلم والفضل. إذن عائشة تقول الآن كيف تقول أن المرأة تقطع الصلاة وأنا أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرير؟ نقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت على السرير، وفرق بين شخص ينام على السرير وبين شخص يمر بين يديه. فلو كانت جلست بين يديه وصلى وهي أمامه لا تقطع صلاته، لكن لو مرت قطعت صلاته. وحتى حينما تمر وتنسل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استتر بأي شيء؟ بالسرير أم لا؟ إذن هي مرت من خلف الستر رضي الله تعالى عنها. بعضهم أيضا اعترض بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يقول إن المرأة ماذا بها؟ ستكون أمامها نساء، إذا لو كانت تقطع ماذا به؟ انقطع الصلاة النساء. وقال هي لم تمر بين يديه، وفي نفس الوقت أيضا ماذا بها؟ هي تصلي خلف إمام، فسترة الإمام ماذا بها؟ سترة لمن خلفه. إذن الصواب أن المرأة ماذا بها؟ تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي. والحمار، الحمار هو الحيوان المعروف، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عليه في على الحمار الأهلي المعروف وليس الحمار الوحشي. والكلب الأسود، هنا قيد الكلب بلون وهو الأسود، إذا مفهوم الحديث إذا لم يكن أسودا ماذا به؟ لا يقطع الصلاة. لو كان مثلا أبيض أو أحمر لا يقطع الصلاة. قد يقول قائل دلالة المفهوم ضعيفة أم لا؟ أقول صحيح، لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فبين له صلى الله عليه وسلم العلة فقال الكلب الأحمر الأسود شيطان. إذن قول هنا الكلب الأسود أو صفة الأسود قيد تخرج ما عداه. والفقهاء يقول الأسود البهيم، يعني الأسود التام الخالص، فلو كان فيه ألوان أخرى غير السواد فلا يقطع الصلاة. لو كان فيه مثلا بياض في بعض بدنه، شعر أبيض يعني بين الأسود وبين الأبيض، هنا لا يقطع الصلاة. إذن يشترط أن يكون صلاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة لأن الكلب الأسود شيطان. قال وفيه أي في مسلم الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أن الحديث على ظاهره والله أعلم، أي أن الشيطان يأتي بصورة كلب، يأتي بصورة كلب. ويحتمل الله أعلم أن الكلب الأسود يعني فيه سوء ما ليس في غيره من الكلاب، فكل من فارق بني جنسه في الأذى ونحو يسمى شيطان. فلذلك الآدم يسمى شيطان، شياطين الإنس والجن. إذن يحتمل أن الحديث على ظاهره والله أعلم أن الكلب الأسود شيطان، أي الشيطان يتلبس ويأتي بصورة كلب أسود. ويحتمل أنه شيطان بالنسبة لبني جنسه من الكلاب، فيكون سوءه وأداؤه أشد من بقية الكلاب والله أعلم. نعم نعم. بعض العلم يعني رد هذا الحديث في الكلب الأسود أيضا، يعني قال ورود مرور الشيطان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على عدم قطع الصلاة. يتابع عن ذلك بأن قول الكلب الأسود شيطان خاص بالكلاب، ويحتمل كما قلت قبل قليل أنه حقيقة أن الشيطان يتلبس، يحتمل أنه لكونه أسوأ الكلاب أو أشر الكلاب. أيضا هناك احتمال آخر، ألا يحتمل أن يكون الحديث قبل ورود الخبر بقطع الصلاة؟ بلى، فإذا كان الدليل يحتمل فهنا يبقى الحديث على ظاهره. بعضهم رد الحديث قال الحمار أيضا لا يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن ابن عباس قال فتركت الأتان ترتع بين الصفوف. نقول الأتان رتعت بين يدي الصفوف ولم ترتع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ومن مر بين يدي الصفوف لا تنقطع، لا يقطع الصلاة من هذه الأشياء، إنما يقطع عليكم السلام، إنما يقطع إذا مر بين يدي المنفرد أو بين يدي الإمام، أما المأموم فلا تنقطع صلاته بذلك. مساك الله بخير. قال وفيه الكلب الأسود شيطان، قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. له أي لمسلم، عن أبي هريرة نحوه أي نحو الحديث السابق. قال دون الكلب، لأن الحافظ رحمه الله تعالى يقصد دون الكلب أي دون ذكر وصف الكلب بأنه الأسود، وإلا في حديث أبي هريرة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي مثل ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. إذن هنا يحمل كلام الحافظ على دون الكلب، لعله يقصد دون صفة الكلب أو دون وصف الكلب. هذا أفضل من أن نقول الحافظ وهم، وإن وهم يبقى هو من البشر عرضة للخطأ. كما قلت قبل قليل، حديث أبي ذر قيد الكلب بأي شيء؟ بالأسود. حديث أبي ذر قيد الكلب بالأسود. حديث أبي هريرة ماذا به؟ قالوا الكلب مطلق. إذن يحمل إطلاق حديث أبي هريرة على تقييد حديث أبي ذر، فيقصد هنا بالكلب أي الكلب الأسود، فهذا المطلق قيدته بعض الروايات. وما أحوج طالب العلم إلى عدم استنباط الأحكام الشرعية من دليل واحد. إذا أتتك مسألة لا تستنبط الحكم من هذه، أو إذا أتاك دليل لا تستنبط الحكم من هذه المسألة أو من هذا الدليل فقط أو من هذا النص، لا، ابحث عن نصوص أخرى، فقد تجد أن هذه النصوص بينت ما أطلق في مثل هذه الأحاديث أو جعل عاما. قال: ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. يقول: ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى نحوه، أي نحو الحديث السابق. قال دون آخره، لعله يقصد في آخر الحديث وذكر الكلب أو صفة الكلب. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، ما ذكر هنا الحمار، لكن الأحاديث الأخرى ذكرت الحمار. قال: وقيد المرأة بالحائض، أي المرأة أي البالغ. وكما قلت قبل قليل، الأصل أن المرأة لا تسمى مرأة إلا إذا بلغت. وفيه فائدة، أن من علامات البلوغ عند المرأة الحيض، وهو مما تختص به النساء دون الرجال. إذن المرأة إذا حاضت هذا دل على بلوغها. نعم، لا، دون ذكر الحمار، هو يقصد هنا، قال دون آخره، لعله يقصد آخر الحديث، إما إن كان قصد الحمار يعني لم يذكر، أو يقصد آخر الحديث ما بل الكلب الأسود من الأحمر. قال قلت الكلب، قال الكلب الأسود شيطان، لعله يقصد هذه اللفظة. ولا حديث حديث ابن عباس ما أشير فيه إلى الحمار. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. يعني أرجع مرة ثانية للحديث. قال: وفيه تذكرت، قال: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. مسلم أخرج هذا الحديث، قد يفهم منه أن قال وفيه أي في حديث أبي ذر أم لا، الذي في الصحيحين، وهو ليس من حديث أبي ذر، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الكلب الأسود الشيطان، هذه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. إذا صلى كما أسلفت قبل قليل يؤخذ منه أو يفهم منه أن السترة مستحبة وليست واجبة، لأنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء، يفهم منه أنه ليس على سبيل الوجوب، تعلق الحكم بأي شيء بالصلاة. ثم أيضا يؤخذ منه أمر آخر، إذا صلى أحدكم شيء يسره الناس، مفهومه أن المدافعة خاصة بمن يصلي إلى سترة، لأنه قال إذا صلى أحدكم شيء يسره من الناس، ثم قال فليدفعه. لكن هذه دلالة مفهوم. إذا منطوق الحديث إذا صلى إلى شيء يستر من الناس يدفع، مفهومه إذا لم يصلي لا يدفع. لكن دلالة المفهوم كما أسلفت قبل قليل ضعيفة، وأيضا المرور بين يدي المصلي منكر، فإذا استطاع الشخص أن ينكر المنكر ماذا به؟ هنا ينكره. فسواء صلى إلى سترة أو لغير سترة، إذا مر أحد بين يديه فليدفعه، لا سيما أنه إذا دفعه حفظ أو حفظ صلاته، سواء من البطلان أو من نقص الأجر. إذن ليظهري والله أعلم أن الدفع أو الرد بين يدي المصلي مشروع مطلقا، سواء اتخذ الشخص سترة أو لم يتخذ. لكن هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يشرع له الدفع، يجوز المرور بين يدي المأمومين ولا يدفع، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذا صلى أحدكم إلى شيء، كلمة شيء نكرة في سياق الشرط، لأن إذا هنا اسم شرط غير جازم، إذن كلمة شيء هنا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم. إذن نأخذ من هذا أيضا دليل إلى أنه كل ما يسمى شيء يستتر به، كل ما يسمى شيء يستتر به، سواء كان صغيرا أو كبيرا. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذن من حكم السترة أن تستر الشخص بينه وبين الناس فلا تنقطع الصلاة أو يقل الأجر، وفي نفس الوقت أيضا أن من فوائد السترة أنها تحفظ المصلي بحيث أنه لا يرى عن يمينه ولا عن يساره فلا ينشغل، فهنا أيضا تحفظ صلاته من نقص الأجر بسبب الانشغال. إذا صلى أحدهم شيء يستره من الناس فأراد، هنا الفاء عاطفة، أي إذا صلى أحدكم شيء يستره من الناس وإذا أراد أحد، إذن معطوف الفاء هنا على الشرط، إذن كلاهما شرط. فأراد أحد، فأراد أحد، إذن هنا عام، سواء ذكرا أو أنثى، صغير أو كبير، أن يجتاز بين يديه، أي أن يمر بين يديه وبين السترة إن كان متخذ للسترة، أو بين يديه وبين موضع سجوده، أو بين موضع القدمين ثلاثة أذرع على ما ذكرته قبل قليل. إذا كان متخذ السترة بين يديه وبين السترة، وإذا كان على فرش أو سجاد نهاية طرف الفرشة التي هو فيها، وإذا لم يكن إما نقول موضع السجود أو ثلاثة أذرع. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فليدفع. فيه فائدة، العلم مر بنا في الدرس الماضي الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة كما مر بنا تجري فيها الأحكام الخمسة، وهنا فليدفع. قد تكون الحركة مستحبة وقد تكون الحركة واجبة، تكون مستحبة إذا كان الذي يمر لا يقطع الصلاة، وتكون واجبة إذا كان الذي يمر يقطع الصلاة. إذن هنا حركة في الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. حكم الأمر هنا إذا كان من مر بين يدي الشخص يقطع الصلاة وهو في صلاة فرض أو نقول في صلاة واجبة، إذا كان المار بين يدي الشخص يقطع، كان يكون أحد الثلاثة والشخص يصلي فرضا، فيكون الدفع ماذا به؟ واجب، والله أعلم، لأن فيه بقاء الصلاة وصحتها وهذا واجب، فيتحرم على الشخص أن يقطع صلاته من غير عذر، صلاة الفرض أو الصلاة الواجبة. لذلك عبارة الفقهاء يقولون من دخل في فرض موسع حرم قطعه. إذن إذا كانت الصلاة واجبة والمار بين يدي المصلي يقطع الصلاة، نقول الأمر هنا على سبيل الوجوب والله أعلم. إذا كان المار لا يقطع الصلاة أو كان يقطع الصلاة لكن الصلاة نفل، لأن صلاة النفل يجوز قطعها بعذر أو بغير عذر، فهل يكون الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يحتمل، إذا نظرنا أن الشخص إذا مر من لا يقطع الصلاة نقصت صلاته في صلاة الفرض، قلنا تبقى الصلاة الأصل أنها صحيحة، وإذا قلنا أن صلاة النفل حتى لو كان المار بين يدي يقطع الصلاة للشخص أن يقطع صلاته هو من غير عذر أم لا، إذن ما يلزمه أن يرد بين المار بين يديه. لكن لو نظرنا إلى جانب آخر وهو أن هذا المرور ماذا به؟ منكر أم لا، فيكون في حقه والله أعلم واجب. نعم، إذن يكون هنا قطع رد المار بين يدي المصلي على سبيل الوجوب حتى لو كان لا يقطع الصلاة أو كانت الصلاة نفل من باب إنكار المنكر، لأن المار بين يدي المصلي هنا فعل منكرا، فكان تعين الآن إنكار المنكر على المصلي فهنا وجب عليه أن ينكر عليه بيده والله أعلم. قال فليدفعه، سوف يدفعه بي شيء بيده، وفيه أن إنكار المنكر باليد ليس مختصا بمن له ولاية، إنما هو عام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن ينكر المنكر باليد، وهو أيضا مأخوذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكر منكم منكرا فليغيره بيده، لكن ينبغي أن يقيد هذا بعدم وجود مفسدة، إذا خشي من حصول مفسدة فهنا لا ينكر باليد، ينكر باللسان، أما إذا لم يخشى من وجود مفسدة وغالبا رد المار بين يدي المصلي لا يحدث مفسدة. قال فليدفعه، فإن أبى أي أصر على المرور فليقاتله، أي فليدفعه دفعا شديدا أشد من الأولى، وفيه التدرج في التأديب، التدرج في التأديب، فيؤدب بوضع اليد ونحو ذلك، إذا أصر يدفع أشد من ذلك. نعم، قد يكون لو مرت مثلا بين يدي الشخص امرأة هل يظهر أن النص عام أم لا، قال في الإدفاع، لكن إذا خشي من حصول مفسدة يتركها ويعيد الصلاة، يستأنف الصلاة من جديد إذا خشي من حصول مفسدة. نعم، إذا أقول خشي الشخص من مفسدة هنا يتركها ويستأنف الصلاة من جديد. قال فليقاتل، المقصود بالمقاتلة المدافعة، وإلا الأصل حرم الدم المسلم، وإن كان بعض العلم قال يدفعه دفعا شديدا حتى لو مات فدمه هدر، وليس بصحيح، هذا جمود مع النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهذا الشخص ماذا به؟ ارتكب معصية وقد يقال ارتكك كبيرة أم لا، فهل كون ارتكك كبيرة هل يدفع أقول يؤدي إلى إهدار دمه؟ لا، إذن يدافعه بأي شيء؟ بالأخف، فالأخف، فإن أبى يشتد في دفعه. قال فإنما هو شيطان، فيه أن الآدمي يوصف بأنه شيطان كما ذكر ربنا تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. والمقصود هنا بالشيطان مأخوذة من كلمة شطنة، أو كلمة شيطان مأخوذة من شطنة، أي إذا بعد، أي أنه فارق بني جنسه وبعد بني جنسه بكثرة أذائه وشدة أذائه، فلا بأس أن يوصف الآدمي بأنه شيطان. حتى المسلم يوصف ماذا؟ بأنه شيطان. فإنما هو شيطان، إذن يحتمل أن اللفظ على ظاهره أنه من شياطين الإنس. وقال متفق عليه، وفي رواية فإن معه القرين. إذن هذه الرواية تبين أن قوله فإن معه القرين أي أن عمله عمل شيطان، أو أن الذي حمله على ذلك هو الشيطان، لأنه قال القرين. فلا شك أن شياطين الجن، والمقصود هنا القرين أي من الجن، ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا إن الله أعانني فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، أو فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. نعم، القرين هو ما يقارن الشخص من الجان، يكون معه قرين من الجان، قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عانني عليه فأسلم، على رواية فأسلم، على أن أسلم فعل ماضي، لأن في بعض الفاظ فأسلم أي أنا أسلم من أذاه ومن شره. إذن يقال أي الذي حمله على هذا الأذى هو القرين، الذي حمله على هذا الأذى هو القرين. لا، هو المقصود به المدافعة، تدفعه، لكن إذا تجاوز ليس لك حق أن تؤذيه، ليس لك الحق أن تؤذيه. ليس مسألة تشفي أو مثلا مجرد أنك تؤدب وتعزر، ليس لك التأديب والتعزير، ليس لك، لأنك ليس لك ولاية، لكن الآن شرعت لك المدافعة لأجل شيء، لأجل أن ترده فقط، لو فات ليس لك أن تضربها ونحو ذلك، فلا شك أن هذا اعتداء. إذن من مر بين يدي المصلي إن كان من الأشياء الثلاثة فهو يقطع الصلاة، ويجب على الشخص ماذا به؟ أن يستأنف الصلاة من جديد. وإن كان ليس من هذه الأشياء الثلاثة فقطع الصلاة يحمل عليه شيء على نقصان الأجر، قطع الصلاة هنا يحمل على نقصان الأجر. وأيضا فيه فائدة مرت بنا وأشرت إليها في قوله فليقاتل، فيه أن الحركة في الصلاة ماذا بها؟ لا تبطل الصلاة، الحركة إذا كانت يسيرة لا تبطل الصلاة. وأيضا إذا كانت كثيرة غير متوالية لا تبطل الصلاة. وأيضا إذا كانت كثيرة متوالية، إذا كانت كثيرة غير متوالية لا تبطل الصلاة، وإذا كانت كثيرة متوالية لضرورة أيضا لا تبطل الصلاة. إذا ليست كل حركة تبطل الصلاة، ومر بنا في الدرس الماضي، فأنا في غنى عن إعادة الكلام على هذه المسألة.
لا الظهر لا ينقص أجره
إذا بذل وسعه ومر بين يديه هنا، فاتقوا الله ما استطعتم بذل وسعه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الآن وجد عذر يمنعه من العمل، من أصل العمل، ومع ذلك يجرى عليه أجر العمل. الآن حكم السترة بين يدي المصلي في الحرم، وهل يدفع أم لا؟ وردت أحاديث تستثني الحرم ولا يصح. إذن وردت أحاديث تستثني المرور بين يدي المصلي في الحرم وأنه له ذلك ولا يصح. والناس في الكلام على سترة السترة أو من كتب من أهل العلم حول السترة في الحرم غالبا هم بين طرفين. طرف يقول لا تعذر مطلقا، يجب عليك أن تمر، أن ترد من مر بين يديك مطلقا، وإذا مر قطع. ولا شك أن هذا فيه عسر في بعض الأحيان، في مواسم مثلا في موسم الحج، مثلا في موسم رمضان في العمرة، قد ما يستطيع الشخص يتحرك ولا يصلي. وبعضهم على الطرف الآخر يقول المرور بين يدي المصلي في الحرم جائز ولا يتعطل. هذا لا شك أنه خطأ. مثلا في الأيام العادية الحرم غالبا كغيره من المساجد، أو الشخص على سبيل المثال في السطح في الأيام العادية أيضا كغيره. فيقال الأصل أن الحرم كغيره من المساجد، يحرم المرور بين يدي المصلي، وإذا مر من بين يدي المصلي دافعه، وإن كان يقطع الصلاة انقطعت الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، إلا إذا اشتد الأمر كشدة المواسم. فالقاعدة الشرعية أنه إذا اشتد الأمر ماذا به؟ نعم، إذا حصل شدة هنا حصل تيسير، فالمشقة ماذا به؟ تجلب التيسير. فإذا حصلت مشقة ليست معتادة وحصل على الناس ماذا به؟ حرج. هنا يقال يجوز المرور بين يدي المصلي ولا يأثم الشخص. متى يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ إذا كان المصلي معتديا، إذا كان المصلي معتديا فلا حرمة له، فيجوز المرور بين يديه. مثلا شخص كحال بعض المبتدعة، وبعض جهال أهل السنة قد يقلدون المبتدعة، تجده ماذا يصلي في مكان الطواف بزعم أنه يريد أن يصلي خلف المقام، هذا ليس له حرمة عليكم السلام، لأن هذا المكان في وقت الطواف ليس مكان للصلاة، إنما هو للطائفين. أو البعض ما تجده يصلي في أماكن طرق الناس، أماكن مجعولة مثلا ليسلكها الناس يمشون، تجد بعض الناس يصلي في هذه الطرق، أيضا ليس له حرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. فالشخص إذا كان معتدي ظالم ليس له حق، ولا يجب على الشخص أن ينتظر بل يمر من بين يديه. ينتظر إلا إذا كانوا يصلون في الطرقات. بعض الناس ماذا به؟ يأتي متأخر ويصلي، لكن يصلي في الطريق في الفرض يختلف الوضع، الناس يقفون لا يمرون، لكنه إذا صلى في الطريق في النفل فليس له حرمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاء، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصحب ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم، أي إذا أراد الصلاة. ولا ظاهر هذه العبارة أنه إذا فرغ من صلاته، وهذا ليس مراد. إذا صلى أحدكم أي إذا أراد أحدكم أن يصلي، والمقصود به إذا صلى أحدكم إماما أو منفردا فليجعل تلقاء وجهه شيئا. فليجعل هنا أمر، ومر بنا الخلاف في حكم السترة، ولعل الصواب أنها سنة مؤكدة. فليجعل تلقاء وجهه، تلقاء وجهه أي قبالة وجهه. إذن السنة أن تكون السترة في وجه المصلي. ورد في ذلك حديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توسط السرير، أي في حينما كانت تصلي بين يديه. إذن السنة أن تكون السترة بين يدي الشخص في وجهه، ولا ينحرف عنها يمينا أو يسارا. حديث الأمر بالانحراف يمينا ويسارا لا يصح. إذن ورد حديث فيه الأمر بالانحراف يمينا ويسارا، ولا يجعل السترة تلقاء وجهه، لكنه لا يصح. فقال فليجعل تلقاء وجهه أي قبالة وجهه شيئا. كلمة شيئا هنا نكرة، فكما مر بنا أن أي شيء يصلح أن يكون سترة، الأفضل كآخرة الرحل، وإن كان أقل من ذلك جاز، ولو كان شيئا يسيرا، لأحاديث منها ذلك الحديث. قال فإن لم يجد فلينصب عصاء. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي شيء. قال فلينصب عصاء، أي ينصب عصاء في الأرض. وفيه نصب العصا في المسجد وفي غير المسجد، وهذا إذا كانت الأرض رملية. إذا لم يجد عصاء ينصب ولو قلما. بعض الأحيان قد يكون معك قلم ولا تجد سترة في مكان رملي، فهنا تنصب القلم. فلينصب عصاء. فإن لم يكن فليخط خطا. إذن فيه مشروعية الخط على القول بصحة الحديث. قال فليخط خطا، إذا خط خطا في أي شيء في الأرض أم لا، فلا بد أن يؤثر هذا الخط في الأرض. لو أن الشخص أتى للبلاط ثم خط خطا في البلاط، هل الحكم واحد؟ الظاهر يختلف الحكم، يكون هذا قياس مع الفارق، لأن الخط بالأرض ماذا به؟ يؤثر، وتكون جهة منه ماذا بها؟ بارزة ولو شيئا يسيرا، بخلاف الخط الذي يكون في الأرض الصلبة ومن ذلك البلاط، فهو مجرد خط ليس له أثر. قال فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. إذا خط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه، أي من بعد السترة والله أعلم. وفيه أن من خط خطا، بل من وضع سترة، فإذا مر أحد سواء يقطع الصلاة أو ينقص أجرها، فهذا لا يؤثر في صلاته، فصلاته تامة. مفهوم أن الذي لم يضع سترة ومر بين يديه أنه هذا يضره. والمضرة على نوعين، إن كان المار يقطع الصلاة فالمضرة هنا فسدت فساد الصلاة، ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، وإن كان لا يقطع فهنا ينقص من أجرها. إذن القصد من إيراد هذا الحديث هو وضع الخط. ونلحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليخط خطا أم لا، إذن على أي صفة، سواء خطه خطا مستقيما أو منحنيا كهيئة المحراب أو غير ذلك، فيصدق عليه أنه امتثل الأمر. قال أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصم من زعم أنه مضطرب. كلمة زعم قد يفهم منها شيء من الذم أم لا أو الخطأ، لكن أصل الكلمة لا يقصد ذلك منها. أصل الكلمة في كلام العرب تأتي بمعنى قال، فلذلك أكثر منها سيبويه زعم وزعم بمعنى قال. أيضا أتت في الصحيح من حديث أم هاني إن ابن أمي زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، والمقصود به زعم أي قال. أما في كتاب الله عز وجل فلم ترد الزعم إلا في موطن الذم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم أنه مضطرب بل هو حسن. إذن هذا الحديث من الحديث التي اختلف أئمة الشان فيه ما بين مصح الحديث وما بين مضاعف، منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد اختلف فيه وغيرهم من المتقدمين ومن المتأخرين. لكن الإشكال الذي في الحديث هو مسألة الخط، وإلا ما ورد في الحديث له شواهد كما مرت بنا بعضها في الصحيحين. إذن على القول بصحة الحديث الخط لا يشرع إلا إذا لم يجد شيئا، والخط ماذا به؟ إذا كان له أثر والله أعلم في الأرض. أما إذا كان مجرد خط كالأرض الصلبة الذي لا يؤثر فيها الخط، أو مجرد لون كاللون الذي مثلا قلم يجعل مثلا على خط في البلاط أو نحو ذلك، الظاهر أنه لا يدخل في هذا الباب، إنما هو الخط المعروف الذي له أثر في الأرض والله أعلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطع. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا يقطع الصلاة شيء، لا هنا نافية، إذن لا يقطع الصلاة شيء، وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم. إذن لو أخذنا بهذا الحديث قلنا لا يقطع الصلاة شيء حتى الأشياء الثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر وغيره، ولا شك أن هذا اللفظ أقول عام لو صح، لكن الحديث لا يصح ولا يمكن أن يعارض به أحاديث الصحيح. قال وادرا ما استطعت، أدرى أي رد، أي رد ما استطعت من المار بين يديك. إذن هذا الحديث من عمدة المستدلين بأنه لا يقطع الصلاة شيء لا من الأشياء الثلاثة وهي المرأة والكلب الأسود والحمار أو من غيرها، ولعلي أشرت إلى بعض أدلتهم فيما مضى فلا أعيد الكلام مرة أخرى، لكنه كما قلت لا يصح، فهنا تبقى الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما في قطع الصلاة بالأشياء الثلاثة. قال أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. الحديث أولا اختلف فيه رفعا وضعفا، بل رفعا ووقفا، وأيضا في إسناده مجالد بن سعيد وفيه ضعف. إذن على كل حال كما ذكر الحافظ رحمه تعالى سند الحديث ضعيف. إذن انتهت حديث سترة، باب سترة المصلي. لبعض الحين يمر بين يديك مار ثم يفوت، هل ترده أم لا؟ لا ترده، لأن المفسدة ماذا بها حصلت، ف فإذا رديته ماذا حصل؟ أي نعم أقول حصل له مرور آخر. لكن أيضا هذا الآن ذكرتنا أيضا بمسألة أخرى. الآن على سبيل المثال بعض الناس مثلا يجلس يصلي ثم يكون عن يمينه شخص وعن يساره شخص أم لا وهو يصلي، ونفترض أن أبا عبد الكريم مثلا يصلي حسن، قد مثلا من عن يمينه يريد أن يسلم عن من يساره أم لا يحصل، أو مثلا يحتاج إلى مصحف فالمصحف بعيد، فمن عن يمينه مثلا يناول المصحف عن يساره أو العكس، ما الحكم؟ جائز في هذه الحال لأن الأمر علي شيء على المرور، وهذا حقيقة لم يمر، إنما ناول مناولة، وإن قلنا مرورا إنما هو مد يده فقط ولم يمر بجسمه كله. نعم لا، حديث عائشة رضي الله تعالى أنها لا يستدل به لأنها هي مضطجعة على السرير وهي ليست لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا أظن تقصد أنها وهي في السرير. نعم يعني قد يستدل بها أحسن. كيف؟ إيه نعم المرور أمام المصل ليس له حد، فمر بنا الكلام هذا. إذا كان الشخص اتخذ سترة لا يضره من مر بين يدي السترة بعد السترة، إذا لم يتخذ سترة هل يمنع مطلقا من المرور؟ لا، إذا كان له سجادة سيجوز المرور من بعد السجادة، إذا لم يكن له سجادة فكلام أهل العلم بعضهم يرى أنه له أن يمر من بعد موضع سجوده لأن هذا هو مكان صلاته، وبعضهم لا يقدره بثلاثة أذرع لأن هذا هو قدر سترة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرور أمام المصلي مطلقا فلا ينهى عنها. نعم والله هذه مسألة أقول نعم تدخل في المسألة السابقة قبل قليل، لو مثلا أراد الإنسان من فوق ظهره هل يصدق عليه أنه مر بين يديه؟ الظهر ما يصدق عليه، لكن هل يرضى بها؟ نبدأ بها باب الثاني.